صلوا على محمد وآل محمد. ثانية لفرج إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. هذه ليلة مباركة من ليالي الأحياء، فيرجى رفع الأصوات بالصلاة على محمد وآل محمد. من أراد أن يحشر مع الخليل إبراهيم مولده في هذه الليلة، وكذلك المسيح عيسى ابن مريم الذي سيظهر مع إمام زماننا عليه السلام، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نكمل الحديث في هذه الحلقة الأخيرة عن أسرار الحج. إخواني، أنتم تعلمون بأن للشريعة ظاهرا وباطنا. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يمن عليه رب العالمين بأنه أراه ماذا؟ ملكوت السماوات والأرض. الإنسان عليه أن ينتقل من عالم الملك إلى الملكوت في كل صغيرة وكبيرة. أنتم تعرفون بأن للحرام أيضا ملكوت، ولكنه ملكوت سلبي، ملكوت قبيح. ومثال ذلك، أعني من الملكوت الباطن هنا، كالغيبة مثلا. الغيبة كلمات يطلقها الإنسان في زاوية مغلقة لا رقيب ولا عتيد، ولكن الملكوت والباطن عبارة عن أكل الميتة. وكذلك الصلاة ركيعات، سجود، ركوع، ولكن ملكوته ماذا؟ المعراجية. الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن. إذن لكل شيء ظاهر وباطن، وأكثر الأمور سرية وأسرارية إن صح التعبير الحج. الحج حركة رمزية. رأيتم في بعض الأمور، في بعض الحالات، هنالك قسم من الناس في حركة فنية يقومون بتمثيلية صامتة، حركات ولكنها ترمز إلى المعاني. الحجاج بحركاتهم، بسكونهم، بطوافهم، بسعيهم، برميهم، بذبحهم، بحلقهم، بتقصيرهم، بوقوفهم، ببيتوتتهم، بكل ذلك يفهمون معنى من المعاني. ولهذا الذي يستفيد من الحج هو العاشق لرب الحج، لرب البيت. الإنسان المؤمن الذي يذهب إلى الحج حقيقة يجد مجالا فسيحا لأن يعبر عن أحاسيسه تجاه رب العالمين. وهذا الحديث يعز علي أن لا أذكره لكم. الذي يوفق هذا العام لحج البيت هنيئا له، والذي لم يوفق ليكن في قرارة نفسه أن يعوض ذلك بعمرة قبل الموسم القادم وبالحج في كل عام. وأنتم تعلمون بأن من حج 3 مرات متواليات فقد كتب مدمن الحج. المهم، إمامنا السجاد عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه دخل مكة وقد أجدب أهلها. وأنتم تعرفون في السنوات القديمة عندما تجدب السماء، عندما لا تمطر الأرض تجدب، لا شراب ولا ماء، الناس يموتون جوعا وعطشا. أجدب أهل مكة، دخل مكة ورأى العباد في الحجر حول البيت يدعون، فقال: أما فيكم رجل يحبه الرحمن؟ أما فيكم رجل يحبه الرحمن؟ إذا كان هنالك من يدعو والله يحبه، لماذا يؤخر الاستجابة؟ وخاصة أن الدعاء لطلب وجيه للمطر، للغيث. فقالوا: من الدعاء وعليه الإجابة. الإمام سجد بين يدي الله عز وجل بجوار الكعبة قائلا: إلهي بحبي إياك، مضمون الحديث إلهي بحبي بحبك إياي إلا سقيتنا الغيث. الإمام رفع رأسه وإذا بالسماء تمطر كأفواه القرب. الناس تعجبوا من كلام الإمام السجاد، لو قال بحبي لك لكان الأمر معقولا، الإمام يحب رب العالمين، ولكن كيف الإمام يقول بحبك لي؟ من أين أحرز هذا الحب؟ ما هو علامة هذا الحب الإلهي؟ الإمام علي بن الحسين رفع الاستغراب بكلمة واحدة، قال لو لم يحبني لم يستزرني، لو لم يحبني لما دعاني إلى بيته، ما دام جلب بي من فج عميق إلى هذا المكان. مضمون كلام الإمام، تفسير كلام الإمام، هذه علامة محبة الله عز وجل لي أن وفقني لزيارة بيته الحرام. المهم نكمل باقي الأحاديث في هذا المجال. الإنسان إخواني مأمور كل مؤمن أن يدخر شيئا من ماله حتى يوفق للحج. بعض الناس لو ادخر الإسراف، لو ادخر ما يصرف به طوال العام لذهب به الحج. يقول الصادق صلوات الله عليه في حديث طريف، يقول إن استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة فافعل، وفر أموالك، كل الخفيف، اصرف الخفيف، لعل في بعض الحالات طقم أثاث، قطعة ذهب يشتريها الإنسان أو تشتريها المرأة يساوي حج لبيت الله الحرام. شتان بين قطعة من الأثاث يجعلها الإنسان محبوسا في زاوية شقته، وبين سفر إلى وفادة أكرم الأكرمين. إخواني من اليوم من الليلة ليجعل كل واحد منكم في نفسه هذه النية صادق، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، في شهر رمضان من أدعية شهر رمضان كأنه بيت القصيد، أدعية شهر رمضان ممزوجة بالدعاء للحج. يعني إذا أردت الحج فاعمل في ليالي القدر واعمل في شهر رمضان لتكسب هذه البطاقة المربحة عند الله تعالى. إخواني هنيئا للحجاج. الحاج لا أثر لحجته له فحسب، وإنما ورد عن الصادق عليه السلام إن الحاج ليشفع في ولده وأهله وجيرانه. يوم القيامة يأتي الحاج ويقول يا رب فلان جاري، فلان ابن عمي، فلان حفيدي، فلان ولدي، أهلي، زوجتي. الحاج يعطى بطاقات الشفاعة يوم القيامة، وأنتم تعرفون الحديث المعروف أن المؤمن يوم القيامة يشفع مثل ربيع ومضر، كناية عن الكثرة، قبيلتان في العرب كثيرة العدد. إذا كان المؤمن العادي بعنوان إيمانه يشفع، فكيف إذا كان حاجا؟ كيف إذا كان صالحا؟ كيف إذا كان عالما؟ كيف إذا صار شهيدا؟ وهكذا لكل درجة من هذه الدرجات سهم من الشفاعة يوم القيامة. ولكن أيضا لا ينبغي أن ننساك نقطة أخرى، أن نحذر الحجاج. أنتم تعرفون بأن المال الذي جاء من السحت هذا المال لا ينظر الله تعالى إليه. قابيل ابن آدم، هابيل ابن نبي، هذا قدم قربانا ذبيحة ما شابه ذلك، وهذا قدم قربانا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذا القربان الذي كان من المفروض أن يتقرب به إلى الله، وإذا بذلك يصبح سببا للقتل، بلغ به الحسد أن مد يده لقتل أخيه فقتله، فأصبح من النادمين أو أصبح من الخاسرين. المهم إذا حججت بمال أصله من سحت فما حججت ولكن حجة البعير. إذن المال الحرام لا ينظر الله تعالى إليه، ولو كان في مصرف الخير لا يقبل الله عز وجل حجا ولا عمرة من مال حرام، كما روي عن الإمام الباقر عليه السلام. أيضا من النقاط المهمة إخلاص النية. الإنسان قد يحج وفي جوفه بعض الشوائب، يحب أن يرجع، إذا رجع من الحج ولم يناديه أخوه أو صديقه بالحاج فلان، إذا به يتكدر في باطنه، يقول أنا كنت أنادى من دون وصف الحج سابقا، الآن حججت، لماذا لم يقل الحاج فلان مثلا؟ يعيش في قلبه هذه المشاعر التي لا قيمة لها. يقول في الحديث الإمام السجاد صلوات الله عليه: من حج يريد به وجه الله لا يريد به رياء ولا سمعة غفر الله له البت. ما هي علامة الإخلاص؟ العمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل. عندما تقوم بالعمل ولا تتوقع، كما في سورة هل أتى، لا جزاء ولا شكورا، إذا كنت كذلك فعملك لوجه الله. كذلك من آداب الحج أن يكون الإنسان في خدمة إخوانه. أحدهم ذهب إلى المدينة في زمان الإمام الصادق عليه السلام، صاحبه أخوه صاحبه صديقه المهم تمرض في المدينة. الإمام عليه السلام قال له أو عنه: قعودك عنده أفضل من صلاتك في المسجد، اجلس عند أخيك هذا مريض، لا تذهب إلى مسجد الرسول، كن عند أخيك المريض، عالجه مرضه، هذا أفضل عند الله عز وجل. سيد القوم كما تعلم خادمهم في السفر، وهذه رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان عندما يحج يترك أهله، يترك صغاره، يترك زوجته، لا كفيل ولا راعي في بعض الحالات. يقول: من خلف حاجا، عن الإمام السجاد عليه السلام، من خلف حاجا في أهله وماله كان له كأجره، لو أدار مصنعه، معمله، متجره، ورعى أهل بيته كتب له من الثواب ما كتب لذلك الحاج إلى بيت الله الحرام. إخواني، من توصياتنا في الحج، الحج حقيقة فيها تفاصيل غريبة، آلاف المسائل عن الحج، حتى نحن عندما نسأل عن مسألة لابد وأن نراجع الأصل من تفريعات مسائل الحج. البعض منا عندما يحج تنتابه حالة الوسوسة، إذا دخلت الوسوسة في قلب عبد في صلاة أو حج أو ما شابه ذلك سلبت منه روح العبادة، يطوف حول البيت بدلا من المناجات، بدلا من تذكر الملائكة المقربين الذين يطوفون حول الكعبة العرشية، هناك كعبة في الفرش في أرض مكة، وهناك كعبة في العرش في الملأ الأعلى، هنا بشر يطوفون وهنالك ملائكة تطوف، بدل أن يتشبه بالملائكة، يذكر الله عند كل ركن، عند الحجر الأسود، أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته، وإذا به ينظر إلى كتفه، هل مال عن الكعبة؟ هل واز الكعبة؟ عليك بالعمل الظاهر، الموازاة العرفية، الطواف العرفي، لا تفكر في الوسوف في الجزئيات التي تسلبك ذلك. يرمي الحجارة بدلا من أن يعيش حالة العداء مع الشيطان، يستعيذ بالله من كيد الشيطان، ينظر إلى الحجر، هل وقع على الحجر في أي زاوية، هل أصاب أو لم يصب، عليك بالدقة نعم، ولكن إذا رميت وعلى الظاهر هذا الحجر يصيب، ليس من الواجب أن ترى بعينك أن الحجر قد أصاب ذلك النصب. وهكذا في باقي الأعمال، من وسوس في عبادته، وقد لعل هذا مضمون خبر، لا تعود الخبيث. الشيطان إذا استأنس بك في هذا المجال لم يترك حتى يخرجك من الدين. إذن على الحاج أن يوازن بين إتقان الأعمال وبين أن يعيش روح وجوهر العبادة. في الحجر الأسود مع الأسف ملاحظة أخرى، نلاحظ الحجاج يتكالبون تكالبا غريبا، أحدهم يضرب أخاه، يدفع المرأة، يدفع الصغير، يدفع الكبير، لما يريد أن يقبل الحجر؟ الإمام الصادق عليه السلام يقف من بعيد، لا يذهب إلى الحجر الأسود. يقول أن جدي بهذا المضمون أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفرج له وأنا لا يفرج لي، يقف من بعيد ويعتب على هذه الأمة التي لم تعرف إمام زمانها، يقول أنا لا يفرج لي، بينما كان النبي جدي يفتح له الطريق. فإذا ما عليك إلا أن تحاول، وليس من المهم أن تصل إلى الحجر بعد ذلك. إخواني، الحج فيه أسرار. عدد السبعة عدد متكرر، الطواف سبع مرات، كذلك السعي سبعة أشواط، الرمي بسبع حصيات. لا ندري لماذا التأكيد على عدد السبعة. لماذا خلق الله عز وجل السماوات سبعا، الأراضين سبعا؟ لا ندري، العلم عنده. هذه من الأسرار التي لا نعلمها. من الطريف أن الإنسان عندما يطوف حول البيت في عكس عقار اتجاه عقارب الساعة، يطوف وقلبه جهة البيت، القلب جهة اليسار وهو يطوف، وكأنه يريد أن يقول يا ربي أطوف حول البيت بقلب الصنوبري الظاهري وبقلب الباطني، قلبي معك، قلبي يطوف حول بيتك في مكة وفي المدينة وخارج الحرمين، أينما كنت جعلت قلبي يطوف حول محور شريعتك ودينك. كذلك من دروس الحج الكبرى أخواني التأكيد على عنصر الإمامة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم، إبراهيم إمام الأمة، ذلك الذي حطم الأصنام، عليك أن تقف ذلك المقام تكريما. لماذا؟ لمقام الإمامة. اذهب إلى الركن اليماني، انظر إلى ذلك الشق الذي دخلت في من ذلك الشق فاطمة بنت أسد. أنتم تعرفون بأن المرأة لا يحق لها أن تدخل المسجد في حال النفاس والولادة، ولهذا مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا طبيعي، حتى لو كانت في المسجد ذهبت خارج المسجد لتضع وليدها في مثل هذه الليلة. ولكن أم حيدرة الكرار، أم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في تاريخ البشرية لم يعهد أن أذن لامرأة بالولادة في بيت من بيوت الله كفاطمة بنت أسد، وليس في المسجد، إنما في المسجد الحرام، لا في المسجد الحرام وإنما في الكعبة، في جوف الكعبة، ولم تدخل من باب الكعبة، وإنما شقت له الجدران، شق لها الجدار، ودخلت البيت لتضع ذلك الوليد المبارك. وكأن علي عليه السلام أراد أن يرد هذا الجميل لرب العالمين، فكان هو المرشح لأن يرتقي كتف النبي صلى الله عليه وآله في يوم فتح مكة ليحطم الأصنام. جاء النداء لإبراهيم طهر بيتي، وعلي عليه السلام هو المطهر الثاني بعد إبراهيم الخليل إذ طهر هذا البيت الآمن. وأخيرا الإمام عليه السلام يقول أتموا، أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول أتموا برسول الله حجكم إذا خرجتم إلى بيت الله. من الجفاء أن لا يذهب المؤمن إلى الحرمين، يذهب إلى الحج والعمرة، ولا يتشرف بزيارة المصطفى صلى الله عليه وآله. من الجفاء أن لا يزور قبر عمه سيد الشهداء. من زارني حيا وميتا كنت له شفيعا يوم القيامة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، نقف على أبوابهم نقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك تسمع كلامي، تشهد مقامي، وأنك حي عند الله مرزوق، أأدخل يا رسول الله؟ نعم، تستأذنه في الدخول إلى روضته. إذا رق القلب وجرى الدمع، معنى ذلك أنه قد أذن لك بالدخول في حرم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهنيئا لمن توفق في زيارة بضعة الرسول، تارة في الروضة، وتارة في الحجرة المباركة، وتارة في البقيع، تلك المرأة التي قيل في حقها المجهولة قدرا والمخفية قبرا. يقف الإنسان بين يدي أئمة الهدى عليهم السلام، الحاج والمعتمر، لا عليه أن ينظر إلى البنيان، هب أنه ليس هنالك قبة شماء، ليس هنالك فرش أو ما شابه ذلك، ولكن أدخل حرمهم متأدبا، لا تنظر إلى هذه الحجارة المتناثرة، انظر إلى أرواحهم الصاعدة عند المليك في المحل الأعلى. أرواحهم واحدة، طينتهم واحدة، قبورهم في القبور، وأسماؤهم في الأسماء، لا فرق بين مشاهدهم في هذه الناحية. أن هنالك ملائكة تهبط من السماء إلى الأرض، وتعرج من قبورهم إلى السماء، هذه خصوصية لكل معصوم، سواء كان قبره مشيدا أو كان قبره غير مشيد. إلهي نقسم عليك بحق محمد وآل محمد أن تجعلنا من خواص حجاج وزائر بيتك الحرام. اللهم من رزقته حج بيتك فلك الحمد ولك الشكر، ومن لم ترزقه اللهم ارزقه في كل عام حجة مبرورة زاكية. اللهم أشركنا في ثواب حجاج بيتك الحرام. اللهم تقبل أعمالنا بأحسن القبول. والفاتحة مع الصلوات.